الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وافق مجلس النواب اليوم الخميس على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي تنص على انسحاب القوات الأمريكية من العراق في غضون 3 سنوات. وأعلن رئيس المجلس محمود المشهداني أن قانون الموافقة على الاتفاقية أقر بأغلبية كبيرة.
إذن القانون حظي بأغلبية 144. الآن عدد الأصوات، عدد أصوات الرافضين 35. ترفع الجلسة إلى يوم 16/12/2008.
حضر جلسة اليوم 198 نائبا من أصل 275 عضوا في مجلس النواب. وردد النواب المعارضون للاتفاقية هتافات ضد إقرارها خلال عملية التصويت. في واشنطن هنأ الرئيس الأمريكي جورج بوش مجلس النواب على تصويته بإقرار الاتفاقية. وقال بوش في بيان صادر عن البيت الأبيض أن عملية التصويت التي جرت اليوم تؤكد نمو ديمقراطية العراق وقدرته المتزايدة على تأمين نفسه. وأشار بوش إلى أن الاتفاقية تخدم مصالح البلدين والمنطقة. تنص الاتفاقية في أهم بنودها على أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تنفذ بموافقة السلطات العراقية، ومن حق العراق أن يقاضي الجنود الأمريكيين والمدنيين المرتبطين بهم الذين يرتكبون جرائم خطيرة خارج المواقع المتفق عليها وبعد أوقات العمل الرسمي. ولا يجوز للقوات الأمريكية أن تعتقل أحدا أو تفتش منزل أحد من دون موافقة عراقية. وتنص المادة 24 على انسحاب القوات الأمريكية في موعد أقصاه 31 من كانون الأول عام 2011. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مع انتهاء تفويض الأمم المتحدة للقوات المتعددة الجنسيات في 31 من كانون الأول المقبل. اقتحمت وحدات من القوات الخاصة الهندية اليوم الخميس فندقين فاخرين في مدينة مومباي في عملية تهدف إلى تحرير الرهائن الذين يحتجزهم مسلحون إسلاميون. وتأتي عملية الاقتحام بعد يوم على مقتل وإصابة مئات الأشخاص بينهم أجانب في سلسلة هجمات نفذها المسلحون ضد 10 أهداف على الأقل في مومباي. وقالت مصادر الشرطة الهندية أن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 125 شخصا حتى الآن. مسؤول عسكري كبير قال لتلفزيون نيودلهي أن نحو 10 مسلحين أو 12 مسلحا ما زالوا متحصنين داخل الفندقين. في غضون ذلك استمرت جهود الإنقاذ طيلة اليوم وسط إطلاق نار متقطع، وتمكن بعض الرهائن من الفرار فيما قامت الشرطة بإنقاذ البعض الآخر. وكانت مجموعة إسلامية تطلق على نفسها اسم مجاهدي ديكان أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات. دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اليوم الخميس سوريا إلى التعاون مع الوكالة لتمكينها من إزالة الشكوك بأن لدى دمشق برنامجا نوويا سريا. وكانت الوكالة كشفت في تقرير أصدرته هذا الشهر أن مفتشيها عثروا على آثار يورانيوم في موقع المبنى الذي قصفته إسرائيل في سوريا في أيلول الماضي. البرادعي قال خلال اجتماع نهاية السنة لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن من الضروري أن تبدي سوريا شفافية قصوى لتتمكن الوكالة من إنجاز تقييمها. كما دعا البرادعي السلطات السورية إلى السماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقع أخرى في سوريا. أعلن رئيس الوزراء التايلندي سومتشاي وونغ ساوات اليوم الخميس حالة الطوارئ في محيط مطاري العاصمة بانكوك اللذين احتلهما متظاهرون يطالبون باستقالته. وأصدر سومتشاي قراره بإعلان حالة الطوارئ في المطارين بعد اجتماع عاجل عقدته الحكومة التايلندية لبحث سبل التعامل مع المتظاهرين الذين أدت أعمالهم الاحتجاجية إلى تعطل الأعمال في أنحاء المملكة فيما تقطعت السبل بآلاف السياح الأجانب بعد غلق المطارين في العاصمة. في غضون ذلك نفى الجيش التايلندي الشائعات التي راجت عن قيامه بتحرك وشيك لإسقاط رئيس الوزراء الذي رفض دعوة الجيش إلى إجراء انتخابات جديدة. ولكن الحكومة رغم النفي دعت الجنود إلى البقاء في سكناتهم. في غضون ذلك تستمر التظاهرات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سعادة أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، ونبدأها بمتابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية عبر ملف العراق الإخباري الذي يشارك في إعداده وتقديمه رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعين الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأبرز محاوره اليوم.
مجلس النواب يصوت لصالح الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
وتنازع الكتل البرلمانية هل هو ظاهرة ديمقراطية؟ وأخيرا أقر مجلس النواب الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي ستنسحب بموجبها القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011. صوت لصالح القرار 144 نائبا من مجموع 198 حضروا الجلسة مع معارضة 35 من أعضاء المجلس.
إذن القانون حظي بأغلبية 144. الآن عدد الأصوات، عدد أصوات الرافضين، نريد أن نعد عدد أصوات الرافضين. تعال أوقف يا الرافضين، عليش بس تلقي شعارات، أقف أخي عدد. الآن عدد أصوات الرافضين، عدد أصوات الرافضين ماكو ترى، يعني أنتوا مو رافضين ما تعدون. 35 ترفع الجلسة إلى يوم 16/12/2008 الساعة 10 صباحا.
السفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر وقائد القوات الأمريكية في العراق راي أوديرنو أصدرا بيانا مشتركا تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه، رحب فيه بموافقة مجلس النواب على اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. الموافقة على الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي سبقتها موافقة أخرى في مجلس النواب على ما سمي بوثيقة الإصلاح، حيث تمت قراءة فقرات هذه الوثيقة
استنادا للمادتين 59 فقرة ثانيا و109 من الدستور العراقي، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة في إرساء نظام سياسي ديمقراطي اتحادي قائم على العدل وتعزيزا لدور مجلس النواب العراقي في تحقيق دوره الرقابي والتشريعي وجهوده الرامية إلى توحيد كلمة العراقيين والمساعدة في تطوير المؤسسات الديمقراطية والدستورية وطمأنة الجميع بأن البلاد تسير إلى شاطئ الأمن والسلام والاستقرار وحماية حقوق المواطنين وحرية التعبير والرأي وإجراء انتخابات نزيهة والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والمشاركة الدستورية والسياسية واحترام الدستور والقوانين ومبادئ التوافق الوطني وسياسة المصالحة الوطنية واستعادة سيادة البلاد كاملة غير منقوصة وعودة كامل أشكال الولاية للعراق الحر الموحد المزدهر وعودته إلى الأسرة الدولية والبدء بإجراءات عملية لإخراجه من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مع الأخذ بنظر الاعتبار حماية أمواله ومبيعاته النفطية. قرر مجلس النواب العراقي ما يأتي قرار.
النقاشات الساخنة التي دارت بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب مع طرح الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة للتصويت، هذه النقاشات لم تتعلق بالاتفاقية نفسها بل بوثيقة الإصلاح. رأى بعض المحللين أن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة سقطت كما يبدو في فخ النزاعات الطائفية. مصادر في جبهة التوافق العراقية وهي إحدى رعاة وثيقة الإصلاح قالت إن هذه الوثيقة تمثل تعزيزا لاحترام الدستور وجملة من التعهدات السياسية، كما أنها تمثل نظرة للمستقبل على أساس الشراكة المتبادلة واحترام الرأي الآخر. مصادر أخرى في الجبهة قالت إن وثيقة الإصلاح السياسي ستكون أساساً لتشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بأن تسير وفق ضوابط محددة كي لا يكون هناك خروج على الدستور أو عن الإجماع الوطني العراقي. جبهة التوافق تقول أيضاً إن السبب الأساس في هذا الموقف هو التخوف من محاولة بعض الجهات الانفراد بالسلطة. على أي حال، يرى مراقبون أن المعارك السياسية التي ظهرت في شكل اجتماعات متواصلة وتأجيل لانعقاد مجلس النواب، إضافة إلى ما يمكن وصفه بعرض الأطراف كلها لقواها من خلال وسائل الإعلام، هذه المعارك لم تكن لها علاقة بالاتفاقية قدر ما لها علاقة بخشية بعض الكتل من أن يعزز التصويت على الاتفاقية من قوة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. هؤلاء المراقبون يلاحظون أيضا أنه كان في إمكان المالكي ضمان أغلبية مؤيدة للاتفاقية في المجلس، غير أنه سعى إلى ضمان أصوات الآخرين ممن قدموا أنفسهم كمعارضين كي يسهم ذلك في تجاوز الخلافات الطائفية وفي تعزيز مصداقية التصويت.
صحيفة نيويورك تايمز لاحظت أن الوثيقة التي دارت حولها الخلافات وسميت بوثيقة إصلاح غير أنها تتضمن عددا من الشكاوى، منها اتهام قوات الأمن العراقية بكونها غير متوازنة من ناحية تمثيل الطوائف المختلفة، ومنها أيضا أن قانون العفو لم يؤدي إلى إطلاق سراح سوى عدد قليل من المحتجزين رغم تصريحات تذكر أنه شمل آلاف المعتقلين في السجون. من المطالب الأخرى تنظيم استفتاء شعبي في تموز المقبل بشأن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وحول حزمة الإجراءات السياسية الجديدة، وهو ما صوت مجلس النواب لصالحه في نهاية الأمر. إذاعة العراق الحر حاورت الكاتب السياسي سعد عباس وسألته عن ظاهرة قيام كتل سياسية بربط قضايا تتعلق بالمشهد السياسي العراقي الداخلي بقضية وجود القوات الأجنبية ورحيلها، أي بالاتفاقية الأمنية. سألته عما إذا كانت هذه الظاهرة صحية أم لا، فرأى الكاتب أنها ليست كذلك على الإطلاق.
هي فعلا ظاهرة، وهي ظاهرة مرضية وليست ظاهرة صحية، وأنا أعتقد أنه هي ليست ظاهرة جديدة، ليست وليدة اليوم، وليدة الاتفاقية وتداعياتها والحوارات والنقاشات حولها والصفقات إلى ما ذلك. المسألة بدأت أعتقد مع مجلس الحكم. المجلس الحكم تأسس على هذه الثقافة، ثقافة أنطيني وأنطيك، وليس على ثقافة ماذا نقدم للبلد، ماذا نعطي للبلد. ربما البعض يرى أنه المسألة بدأت حتى قبل 2003، وبعضهم يعزيها إلى أنه الدولة العراقية تأسست على غبن وعلى حيف وعلى اختلالات كثيرة. على أي حال، أنا أعتقد أن هذه المشكلة إحنا يعني شخصناها ونعرفها والعراقيين يتحدثون عنها وصارت واضحة. يعني أعتقد حتى عند من يدافع عنها فهو يدافع عنها لغلط برمات العيون ولغلط ذرائعي. بالنتيجة أنا أعتقد الحل غير ممكن الآن. إحنا إلى الآن تهيمن على المشهد السياسي العراقي العقلية المتحزبة وليس العقلية السياسية العقلية الفاعلة. لا، اللي يهيمن هي العقلية المنفعلة.
اليوم أو هذه اليوم الأيام الأخيرة نشهد المساومة والتساوم أمام قضية الاتفاقية. هل بتقديرك أستاذ سعد عباس أن الاتفاقية موضع فعلا رفض من كل الأصوات التي ترفضها أو تطرح مشاريعها، أم أنها أيضا عملية مبطنة في الظاهر يعلن شيء وفي الباطن هناك شيء آخر؟
يعني أنا أعتقد أنه من الخطأ أن نضع جميع مؤيدي الاتفاقية أو معارضيها في سلة واحدة. يعني ليس كل من يؤيد الاتفاقية بالضرورة هو مؤمن بالمشروع الأمريكي. أيضا بالمقابل معارض الاتفاقية ليسوا كلهم في سلة واحدة، فهنالك من كان ولا يزال جزء من المشروع الأمريكي وهو يقاطع أو يعارض الاتفاقية. أنا أعتقد أن هنالك بين معارضي الاتفاقية من يعارضها لأنه يرى أن الفرصة مناسبة لأن يتحصل على مكاسب من خلال التلويح بمعارضة الاتفاقية. يعني هو لا يعارض الاتفاقية بحد ذاتها وإنما يريد مكاسب. يعني البعض لا يرى أن هذه المكاسب هي الضمانة لتنفيذ الاتفاقية. يعني البعض يطرح فكرة أنه وثيقة الإصلاح التي يجري الحديث عنها ترسم أو توفر مناخ ممكن للاتفاقية أن تنفذ بطريقة سلسة. البعض الآخر يرى أنه موضوع وثيقة الإصلاح كان من الخطأ أن يترافق مع الاتفاقية كي لا تبدو العملية أنها عملية ابتزاز. لكن لكل فريق في العملية السياسية الآن طريقة عمل خاصة به ولا يوجد قاسم مشترك ينتظم أو يضبط إيقاع القوى السياسية العراقية بسبب عامل مهم وهو عدم وجود ثقة بين الفرقاء العراقيين. وهنا هذه المسألة يجب أن لا تغيب عن بالنا في تشخيص أي ظاهرة أو مفصل في الراهن أو في المستقبل.
متى تتغير هذه الثقافة ومتى يتغير هذا المفهوم عدم الثقة ما بين القوى السياسية إذا ظلت كل هذه القوى السياسية هي الممثلة عن الشعب العراقي يفترض؟
أنا أعتقد أنه يعني يجب أن يتوفر عاملان هما الإرادة والاستطاعة. الآن بعض القوى لديها يعني كما يبدو إرادة للإصلاح للتغيير لتغيير ذاتها على الأقل، لكن أنا أعتقد أنها لا تستطيع ذلك لأن ما لم تقطع صلتها نهائيا بثقافة المحاصصة. علينا أن نقطع الصلة بثقافة المحاصصة كي نستطيع أن ننفذ إراداتنا الإصلاحية.
شكرا جزيلا الكاتب السياسي سعد عباس، وهو يعلق على ظاهرة المحاصصة والمساومة عند مواقف القرار المفصلي في قضايا مهمة تهم الشعب في البرلمان العراقي. شكرا جزيلا لانضمامك إلى إذاعة العراق الحر. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. مع طرح الاتفاقية الأمنية للتصويت أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه، عبرت فيه المنظمة عن قلقها من بعض البنود التي تتضمنها الاتفاقية لا سيما تلك المتعلقة بتسليم القوات الأمريكية آلاف المعتقلين لديها ممن لم تتم محاكمتهم إلى السلطات العراقية. المنظمة أعربت عن قلقها من هذا الأمر مشيرة إلى عدم وجود ضمانات لحقوقهم الإنسانية وإلى أن غالبية المعتقلين مسؤولون في حزب البعث المنحل. منظمة العفو الدولية أشارت إلى ورود أنباء عن قيام قوات أمن عراقية بممارسة التعذيب وإساءة معاملة السجناء. إذاعة العراق الحر سألت سعيد بومدوحة الناطق من منظمة العفو الدولية عن سبب نشر هذا البيان في هذا التوقيت بالذات ومع طرح الاتفاقية الأمنية للتصويت في مجلس النواب، فقال:
الهدف من نشر هذا البيان يعني أنه مثلا نريد أن الأوضاع أوضاع السجناء بصفة عامة يعني بكل العراق يعني سواء كانت السجون التي يشرف عليها العراق أو تشرف عليها الحكومة العراقية أم السجون الأخرى اللي حاليا موجودة على لدى الأمريكان أنه كل مثلا السجناء لازم تتحسن أوضاعهم وأي واحد لحد الآن موجود بالسجن بدون محاكمة لازم يتم محاكمته إذا فيه تهمة أو إذا ما فيه تهمة أنه يتم الإفراج عنهم.
هذا وكان مسؤولون عراقيون وأمريكيون قد ذكروا أنهم يعملون على إطلاق سراح المعتقلين لديهم وأن عدد المطلق سراحهم بموجب قانون العفو العام منذ شباط الماضي وحتى منتصف هذا الأسبوع زاد عن 125,000 سجين، غير أن المسؤول في منظمة العفو الدولية أشار إلى أن هذا القانون ورغم إنجازاته ما زال يتصف بالبطء في التطبيق.
بالنسبة للقانون العفو العام بالفعل يعني أعلن عنه وبدأ تطبيقه يعني في بداية السنة، يعني بالفعل أنه فيه ربما آلاف من المعتقلين اللي تم الإفراج عنهم، لكن أنا في رأيي يعني آلاف أخرى من المعتقلين ما زالوا موجودين هناك رغم أنه ربما يشملهم القانون هذا، لأنه فيه نوع من البيروقراطية في هناك في 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 العراق في وزارة العدل، في مثلا كل الأمور هذه خاصة بالقضاء كلها يعني لحد الآن مكتوبة على حبر على ورق، يعني مش موجودة بأجهزة الحاسوب يعني كمبيوترايز يعني كمبيوتر، فيه كذلك يعني بطء كبير. يعني
سعيد بومدوحة من منظمة العفو الدولية متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة.
وإلى هنا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، عده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري، وكانت محاوره:
مجلس النواب يصوت لصالح الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة،
وتنازع الكتل البرلمانية هل هو ظاهرة ديمقراطية،
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي صلاح البحر.
دمع العين تالي تريد تنساني
وصدق حبيبي تروح وتخليني بحزان ربيتك دمع العين تالي تريد تنساني
ما ينساك بالي يا تعب الليالي ما ينساك بالي يا تعب الليالي بس تعوفني
شلون راح يعيش من دوني ما صدق عليك يبكيهون سهر ودمعات عيون ما قلت منعوا فشلون راح يعيش من دوني شلون
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي والمخرج نجيب بالي مع فقرات برامج إذاعة العراق الحرة المعدة لهذه الساعة. تتابعون فيها مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع خبراء اقتصاديون يحذرون من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وينتقدون موازنة الدولة العراقية لعام 2009. وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بشخصية الشاب العراقي في أوروبا وموضوع الزواج. مستمعينا الكرام، تقع قلعة أربيل التاريخية وسط مدينة أربيل في كردستان العراق، ويعتبرها بعض المؤرخين أقدم المناطق المأهولة في العالم، ويعود تاريخ هذه القلعة إلى عصر الأشوريين وإلى حوالي الألف الأول قبل الميلاد. بنيت هذه القلعة أساسا لأغراض دفاعية، وكانت في بادئ الأمر تضم المدينة بالكامل، واليوم تشهد انتشارا مكثفا لعناصر الأمن الكردي وعمليات ترميم واسعة ضمن برنامج وضعته حكومة إقليم كردستان لإعادة أحياء هذا المعلم الأثري العريق بدعم ومساعدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. تقرير أحمد الزبيدي من أربيل.
أسوارها تهدم بعضها، والبعض الآخر لا زال يقاوم تغييرات المناخ وعوامل التعرية الطبيعية. هذه هي قلعة أربيل الأثرية التي يعتبرها الكرد رمزا من رموزهم القومية، والتي تمثل معلما من معالم التاريخ القديم لمدينة أربيل. تجولنا داخل أروقة القلعة التي تم إخلاؤها من سكانها حفاظا على ما تبقى من المواقع الأثرية فيها، فوجدنا انتشارا مكثفا لعدد من عناصر الأمن الكردي التي تمنع كل من يحاول أن يدخل القلعة حفاظا عليها بعد أن اتخذت حكومة إقليم كردستان قرارا بتخليتها كخطوة أولية باتجاه عمليات إعادة إحياء هذا المعلم الأثري. إذاعة العراق الحر التقت مستشار وزارة الثقافة لشؤون الأثار والتراث كنعان المفتي الذي تحدث عن تاريخ هذه القلعة.
يعني مدينة أربد المتمثلة بقلعتها مرت بمراحل تاريخية قديمة جدا قبل التاريخ، ولم تكن هناك مدونات حتى نعرف الأسماء الملوك والشعوب الذين مروا بالمنطقة، لكن بعد التاريخ والتي هي نستطيع أن نحدد بالفترة الأور أو الفترة السومرية والأكادية والبابلية والآشورية والميدية الكردية التي هي تبدأ من 612 قبل الميلاد، مرت بأدوات تاريخية إلى وصول الموجات الشعوب الأخرى إلى أن أصبحت مدينة أربيل وكردستان العراق تحت حكم الدولة الإسلامية الفتية.
أما عن أبعاد هذه القلعة وارتفاعها فإنها ترتفع هنا وتنخفض هناك.
قلعة أربيل بدأت ترتفع شيئا فشيئا، فكل ارتفاع هي حضارات للشعوب مروا بالمنطقة وسكنوا في المنطقة إلى أن وصلت الآن والتي هي ارتفاعها بدون أبنيتها إلى 26 متر ومساحتها الكلية من السطح 110,000 متر مربع ومحيطها 1430 متر من الشارع الملاصق، ومع أبنيتها تصل في بعض الأماكن إلى أكثر من 40 متر ارتفاع البناء. وقلعة أربيل بالطبع كان لها باب، وهي قلعة السكن أيضا موجودة وفيها بئر لا زالت باقية، ويقال بأن هذا البئر هو كان أحد الأسباب مقاومة القلعة للهمج المغولي سنة 1258 ميلادية، والتي أدت بسقوط الدولة أو الإمبراطورية العباسية وسقوط بغداد. لكن أربيل بقت قاومة الجيش المغولي ولم تتمكن الجيش باحتلال قلعة أربيل لوجود البئر فيها.
ورغم الدراسات التي أجريت من قبل العديد من البعثات الأثرية والتي كانت منظمة اليونسكو طرفا فيها، إلا أن جميع هذه البعثات لم تستطع تحديد تاريخ زمني محدد لعمر هذه القلعة أو أول حضارة سكنتها
قبل التاريخ، والتي هي قبل اختراع الكتابة لم تكن هناك لدينا أسماء للملوك والذين سكنوا في المنطقة، لكن بواسطة القرآن الكريم وصلت إلينا بعض الأخبار حول قصص القرآن الكريم يبين لنا ما موجود قبل كذا ألف سنة. لكن من الناحية العملية قبل 3000 سنة لم تكن هناك كتابة ولا اقتراع الكتابة حتى نعرف أسماء الملوك. أتوا الشعوب وسكنوا في منطقة وتركوا المنطقة لفترة معينة، ثم أتى القوم الثاني أو الشعب الثاني أو مجموعة من القبائل أتوا إلى منطقة وسكنوا على أنقاض المدينة السابقة. فجرت لمرة أولى مؤتمر عالمي سنة 2004 وشاركت فيه أكثر من 150 عالم من كل أنحاء العالم حول ما العمل في قلعة أربيل، فوصلوا إلى 21 نقطة مهمة حول كيفية حماية قلعة أربيل. استطعنا أن نقطع أشواط كثيرة حول وضع قلعة أربيل ضمن القائمة الدولية لحماية الإرث البشري كما جرت الآن في بابل وسامرة والأهوار.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان العراق كانت قد أعلنت عن تشكيل هيئة عليا مرتبطة بمجلس وزراء الإقليم تكون مسؤولة عن إدارة عمليات إعادة إعمار قلعة أربيل. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، حذر خبراء واقتصاديون عراقيون من تأثر الاقتصاد العراقي بالأزمة الاقتصادية العالمية خلال الأشهر القليلة القادمة، منتقدين الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2009 كونها وبحسب آرائهم لم تراعي وضع الاقتصاد العراقي وتأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية. النائب أحمد العلواني مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي يطمئن الخبراء الاقتصاديين بعدم تمرير الموازنة لحين التأكد من وضع المعالجات الضرورية للعديد من القضايا الاقتصادية وتوضيح بنود الموازنة بما ينسجم وتداعيات الأزمة الاقتصادية في العالم. تقرير محمد كريم.
أثارت الموازنة العامة للدولة لعام 2009 والبالغة 79 تريليون دينار عراقي جدلا واسعا بين الخبراء والاقتصاديين الذين أجمع عدد غير قليل منهم على أنها لم تأخذ بنظر الاعتبار الوضع المتردي للاقتصاد أو تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية عليه، عندما ركزت على الجانب التشغيلي فخصصت له 62 تريليون دينار في حين لم تخصص لقطاع الاستثمار أكثر من 17 تريليون دينار. المحلل الاقتصادي حسام الساموك.
موازنة 2008 و2009 كان يمكن أن تلعب دورا كبيرا في البرامج الاستثمارية في الوقت الذي ركزتا على البرامج التشغيلية، بما يعني أن عملية استنهاض الواقع الاقتصادي المتردي يبدو أنها لم تأتي على بال معدي الموازنة. كان على هذه الجهات أن تأخذ بنظر الاعتبار أولويات تشغيل القطاع العام المتوقف قسرا، النقطة الأخرى الهدر الكبير حتى في الموازنة التشغيلية، مثلا شبكة الحماية الاجتماعية التي حولت الكثير من الأيادي العاملة إلى شحاذين ينتظرون تمويلهم من موازنة الدولة.
إلى ذلك أعرب اقتصاديون آخرون عن مخاوفهم من أن لا تتمكن الأجهزة الحكومية من إنفاق المبالغ المخصصة للاستثمار رغم قلتها إزاء الاحتياج الحقيقي لهذا القطاع. المحلل الاقتصادي أسعد العاقولي:
احنا اللي خايفين من عنده انه حتى ال 17 تريليون ما تنفق، اداء الاداء الحكومي اللي متردي ولاحظنا خلال السنوات السابقه ما قدرت دوائر الدوله الوزارات او الادارات المحليه في المحافظات ان تنفق المبالغ اللي خصصت له، لدرجه انه اكو حث من جانب وزاره الماليه يا دا انفقوا المبالغ حتى نخصص لكم المزيد، وبعدين هذه المبالغ ما منشطين القطاع الخاص حتى يقوم بدوره مثلا في انفاق مبالغ أيضا من خلال التمويل، من خلال منح ائتمان نقدي للشركات القطاع الخاص حتى تؤدي دورها. وبعدين في ظل الأزمة المالية العالمية الشركات تقلل استثماراتها في الدول الأخرى ومن بينها العراق.
من جهته طمأن مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي أحمد العلواني مخاوف الاقتصاديين من أن الموازنة التي خضعت قبل أيام قلائل لقراءة أولى في البرلمان لن تمرر إلى القراءة الثانية ثم إلى التصويت بوضعها الحالي.
بالتأكيد لا، يعني الكثير من الأخوة النواب في مختلف اللجان لديهم تحفظات حول مبلغ الميزانية بصراحة، ونحن كلجنة سنأخذ على عاتقنا مقارنة بين ما هو مكتوب وما هو فعلي، وحتما سيكون هناك تخفيض في مفردات الموازنة. لذلك نحن جادين في هذه المرة أنه أموال الخطة الاستثمارية سيتم زيادتها، وبالتالي سيكون لها مردود إيجابي على المشهد الاقتصادي برمته. خلال السنوات الثلاث الماضية كانت الموازنة تمر بطريقة مشي مشي وهكذا، ويتم جعل سيف الوقت على رقبة مجلس النواب، وهذه الطريقة قد تكون مقصودة. لذلك الآن نحن جادين على أن ننجز العمل خلال فترة وجيزة، ويتم تحديد المبالغ الحقيقية لكل وجه من أوجه الموازنة بما يحقق عدم ضياع للمال العام ما تكلم به الخبراء. صحيح، ونحن الآن لم نتأثر بالأزمة المالية التي ألمت في العالم، نحن خلال أشهر سوف نعاني من هذه المشكلة حتما.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما المستمعين الكرام فدعونا نستمع معا إلى هذه الأغنية الآشورية، فوقتا طيبا.
You.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان العراقي فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، نتعرف من خلالها على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول شخصية الشاب العراقي في أوروبا وموضوع الزواج.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
ندى،
سارة،
أرين.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة الشاب العراقي، محطة الشاب العراقي قبل الزواج وما بعد الزواج، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
ليس هر والوان في تلمي، ما في ولا في.
محطة الشاب العراقي. أصدقاء المستمعين، طبيعة الحال بالنسبة للشاب العراقي بعد ما دخلت عليه ظروف كثيرة، الوحدة والغربة وبنفس الوقت عدم وجود الأهل إلى تأثير كلش كبير، تصرفاته وأخلاقه أيضا تغيرت ضمن الظروف الحوله. أكو شباب آخرين اللي هم مثلا بدأوا ينزجون بالمجتمعات الغربية بحيث حتى مثلا يكرون هويتهم، أو مثلا عدم تأثير الأهل واضح جدا من ناحية التربية وغير ذلك. وطبعا بالتأكيد هي يعني كل من يعني يرجع لتربيته وأخلاقه ونوع البيت اللي طالع من عنده. وجود الأهل بالنسبة للشباب لهم تأثير كلش كبير. نسمع آراء ضيوفنا حول شخصية الشاب العراقي من ناحية الحضور والطموح والأخلاق والتصرفات. شلون نشوف شخصيته؟ قد حضور، شخصيته قوية، لطيف، مؤدب، لا يعني شلون نحكم عليه؟
والله أنا برأيي أنا مثلا الشاب العراقي هنا شوي يطلع يعني مو مثل الشاب العراقي بالعراق نشوفه، يعني هنا هي الحرية اللي تخلي شوي يعني يمكن هو يفسرها بطريقة غلط، يعني الحرية اللي يستوعب بطريقة غلط. عبال الحرية مثلا هو مؤدب وعنده حضور وكلش يعني فعال، شخص فعال، بس بنفس الوقت يعني يستفاد هاي الحرية بطريقة خاطئة. مثلا ممكن هنا يسوون حركات ويانا مرات شباب انه بالعراق ما كانوا يسووها.
غيرت شخصيته هنا او بسبب الحرية غير شكل تصرف؟
غيرت شخصيته، يعني بالعراق نشوفه مو مثل هنا، واي اكو اشياء تتغير بي. يعني بالعراق نشوفه ولد مؤدب زين ما يتحرش بكل شيء، هنا لا يختلف كل شيء يختلف فيه.
يعجبه يدرس او مثلا يختصر الطريق، ما يعجبه يتعلم مجرد يصير عامل، او يعجبه يدرس، يعني نشوف هو طموح له لا.
لا هو قسم يعني طموح وقسم اكو مو طموحين، يعني هو حسب الرغبة. هنا كل واحد يشوف الدنيا يعني نظريته يعني غير شكل، حسب كل واحد ورغبته، بس هو وين ما يروح يعني طموح. واحد اذا كان طموح طموح
يختلف وضعه اذا مثلا كان مع اهله او كان وحده لو شلون يعني.
شيء اكيد هذا يعني تاثير كبير. يعني عاده الشباب اللي مثلا اهلهم مو وياهم هذول احنا عقوتنا احنا نقول ينجرفون للطريق الخطا، للطريق مثلا ما الى اي مبادئ. اكو هيك شباب يعني، بس هو عاده يكون مثلا وياهم اهلهم يلتزمون اكثر اخلاقيا، ويعني يحترمون نفسهم على قولتنا بالطريقه الصح والطريقه يمشون بالطريقه الصح. هو هذا
احتمال مثلا اختلط بجنسيات اخرى او الغربه او حياه جديده بالنسبه له تغيرت من شخصيته.
اي بس مو كلهم، يجوز اكو يختلط ويا الاجانب يعني ينسى عاداتنا، ينسى اللي مثل ما نقول، واكو لا يختلط ويا الاجانب بس يبقى يعني يذكر تقاليدنا وهالاشياء.
اي هو صح، اكو يعني قسم يجون هنا ينسون نفسهم، هم عراقيين من اصلا ينكرون هذا الشيء، اكو هيك شيء يعني ينكرون، احنا يقولون يعني احنا مو عراقيين، احنا سويديين او احنا مثلا من غير بلدان، احنا من يعني مو عراقيين هيك يقولون.
اي هو يعني اكو بهم لا والله يعني يظلون يفتخرون ببلدهم، واكو لا يعني انسان صديق تقول انا حصر سويديه ما راح اصير عراقي، يعني تقول انتهيتي طلعت من العراق.
اي اكو شيء هواي مع الاسف، اكو هواي هيك حالات، واكو حالات انه هم يتنكرون اصلهم ومن يد ولو يا هاي، بس مع الاسف وتجي وتشوفهم حاطين خريطه العراق شكبر هيك كانها طابوقه برقبتهم، ويسوون كل الحركات اللي يعني احنا يعني حتى الاوروبيين مرات يستحون يسوون هالحركات زين، او تصرفات انه هم الاوروبيين يستحون يخجلون نفسهم حتى يسوون هالحركات، بس مع الاسف بس مع كل هذا وتشوفه يعني ولا كانه يقول انا اصلا مو عراقي وخلاص طلعت من العراق وانتهت يعني بعد خلص.
لا لا وطبعا مو كلهم يعني بيهم نص ونص، يعني اكو يظلون يفتخرون ببلد ويقولوا احنا عراقيين واحنا، واكو لا يقول خلاص طلعنا من العراق احنا سويديين هسه يعني.
الشاب قبل الزواج وبعد الزواج. بالتأكيد أصدقاء المستمعين بالنسبة للشاب العراقي قبل الزواج يكون كلش لطيف وغير متسلط وطبعا يلعب دور المتسامح والصديق والحبيب. كثير من الشابات يعانون من معاناة كلش كبيرة هناك بعد الزواج، تصرفات تغييرات تطرأ على الشاب منها السلطة والرجوع إلى حالته الشرقية. نفس الوقت كثير من الشابات يعانون معاناة أنه يتعامل مع الشرقية كزوجة، وبنفس الوقت إذا كان متزوج وحدة غربية يتعامل بطريقة أخرى. فعلا الشاب يتغير بعد ما يتزوج، يعني يصير مثلا متسلط، يصير غير شكل.
ايه صح صحيح، لانه انا رايي الشخصي انه هو الرجال صحيح، وعاده احنا الشرقيين عندنا الرجال الى السلطه التامه بالبيت عاده، هي شيء نورمال يعني. بس الشاب يحب يعني يراوي هاي السلطه، يعني تغوى عنده هذا الحب انه يراوي السلطه مالته. من يتزوج بالذات يحب اوكي لازم احكمها، لازم تاخذ رايي صغيره وكبيره حتى راويها انه انا اللي امر وانهي، فيكثر عنده هذا الشعور.
اي صح اي صح، يعني اذا كان البيت اغلى شكل غيره، بس اذا يتزوج هم يعني يريد انه يبين انه هو رجال البيت، و يعني هيك يعني اسلوبه مزينه ويا زوجته ويا جهاله.
أي. ايوه هذا صحيح، يعني واحد يتفاجئ قبل شلون كان وبعد شلون كان. يعني
الشاب الاوروبي هم عنده سلطه مثلا على زوجته؟
لا لا ماكو عندي، عادي يعني نفس الشيء، هو مساواه يمهم الرجال والمره نفس الشيء. احنا لا، الرجال دائما يكون بالقمه والمره تكون بالقاع. يعني اي هو انا شفت هيك يعني
هذا برأي أنا شخصيا. مثلا أنا ممزوجة لهسه، فبس مثل ما تفضلت أنا هاي الحكي اللي قبل الزواج أسميه أفلام هندية زين، لأن مثل ما قلت ماكو يعني كلش قليل يا الله، يعني يمكن بالسحبة تطلع لك تلاقي واحد يعني قبل الزواج يعني شكل وبعد الزواج يبقى مثل ما هو، كلش قليل تلاقي.
يعني هناك سلطتهم العلاقة، يعني لازم كل شيء يريده هو بأمره، يعني إحنا ما عندنا كلمتنا ما مسموعة، كلمته اللي هو تمشي بالبيت واللي مثلا هنا عندهم عادي، يعني كلمة الرجال والمرأة مساوية، يعني لا سلطته هو العالية ولا هي زين بالبيت يعني مساوية.
يا ليش يراوي السلطة إذا يعني هو ما يريد يكون مختلف عن الباقين؟ إحنا مثل عندنا أكو شغلات عادات وتقاليد، أكو شغلات إحنا تربينا عليها، أصلا ما لها علاقة لا بالدين ولا بالمذاهب ولا بهاي الأمور كلها. فإذا الشاب مثلا شاف نفسه على قوتنا الحرية لمرته، هو الشخص لما ما يحكم مرته يعني ما يقوم على كنتنا ينهيها يأمرها يعني يكون كل السلطة بيده، هو شخصيا نفسيا كأنه ناقص الشيء بالنسبة لغيرة، فيعني يشوف يعني يكون في شيء مختلف بالنسبة لغيرة، فهو يعني أحس أنه هي شغلة النقص، فالشيء ضعف بشخصية الإنسان لما يكون هالشيء، لما يريد حب السلطة لازم أسيطر لازم ما أعرف شنو. بالذات الشباب لازم على كنتنا يراون رجولتهم بطريقة.
اي صح اكو فهم، يعني اني هيك مثلا من اذا حابله وحده اني صل هيك يعني سمعتي مسموعه بالبيت كلمتي امي يا ابوي هيك اشياء، بس بعدين لما تزوجي تشوفه غير شيء، تشوفه يجوز يعني هي سمعته مو يعني كلمه مسموعه بالبيت وهو يعني ما اعرف غير شكل. اي
اي هو هذا، بس حسب اعتقادي ما يقدر، يعني ما يقدر على المراه الغربيه ما يقدر، يعني لأن حتى هي عندها يعني عاداتها وتقاليدها هي غير عاداتنا. هي مثلا إذا يقول سوي فلان شيء وما سوت يعني مثلا ثاني يوم تقدر تفتح الباب وتطلع من البيت، هي تقدر تشوف غيره مثلا. هو هيك يعني الرجل الشرقي عمره ما يقدر يسوي نفس الشيء، يعني كلش نادرا وقليلا بهم الرجال الشرقيين يقدرون يسوون نفس الشيء ويا الأوروبيات. يعني تعرفين ليش؟ لأن هم يذلون ويحصرون اللي يعرفونها راح تطيعهم، طالما هم عندهم فكرة يعني من البداية إنه الأوروبية ما راح تسمع كلام الأوروبية، هيش متربية عندها قوانين وعندها بوليس وما بوليس ويعني هالسوالف هاي، فهم يحسبون حسابهم من البداية أول ما يرتبطون أساس أصدقاء أو يعني زواج أو أي شيء، بس هم يعرفون هاي عراقية مثلاً لو عربية هاي خلاص متربية مثل عاداتنا وتعرف الرجال لازم رجال، فإذا قلت لها أبيض أبيض أسود أسود ماكو مجال للمناقشة.
حالي
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة الشاب المثالي يعني شون يكون لازم؟
فبراير يعني أنا إلي رجل المثالي هو الرجل اللي أول شيء وأهم شيء بالنسبة إلي يحترمني كإنسانة، يحترمني وما يعاملني كسلعة كشغلة بالبيت، أو إنه مثل ما قلنا يعني من وين ما يريد يشيلني ويحطني، تعي هنا روحي هنا. أوكي أنا من هيك الرجال يسويها أنا راح أحترمه زيادة، راح أحترمه أكثر ما هو يتوقع. بس إذا هو مثلا يريد عفوا مثلا يهيني بتصرفات يعني صغيرة وخل أقول علنا بضرب يعني الشتيمة وهاي، فهو راح يطيح من عيني أول شيء، وأنا ما راح يعني أحط له أي قيمة معنوية، أي يعني علاقة تكون باطلة أصلا من أساسها.
أي صح، يعني هي لازم أهم شيء الاحترام، أهم شيء زين ويا زوجته بالبيت، أكو بهم يضربون وأكو لا زينين، ومن النوع اللي زينين هذول أهم شيء، يعني زين ويا زوجته متفاهمين اثنيناتهم، أي هاي أهم شيء. هي
أي هو هذا الاحترام، مثلا لازم يكون بيناتهم احترام، ما يبلس يعني شخصي طاع براس المرة بيتسوي نفس الرجال يعني بالقوة براس المرة. إذا يعني هو رجال يعني يبقى رجال، مو إلا يعني يضربها وإلا رأيه يمشي يعني يمشي رأيه بالبيت، لازم تكون هم يعني لها قيمة بالبيت.
زين لما رحل عني وخلاني شوه ضميري بنار جفاف، خلاني لهم نسوني، لهم نسوني، ولا بالدار خلوني يجرع من المر كاسات الصبر ما يقول ما
يقول. محطة تحياتي. محطة تحياتي، إلما تبعثين تحيات؟
أني أنطي تحياتي لكل عراقيين بكل دول، وأنطي تحياتي للعراق والقريتي القوش، لكل القوشين بالقوش والأختي.
محطة تحياتي، إلما تبعثين تحيات؟
شكرا على هاي المقابلة. لا بالطبع أنا أسلم على أهلي وتحياتي كل أهلي بالعراق وكل أخواني بالعراق وعلى كل العراقيين.
أنا طبعا أهلي كلهم هنا، بس أبعث تحياتي إلى أصدقائي الأعزاء علي وإيمان أخته، طبعا هذول ساكنين بكربلة، وعندي ياسر طبعا صديقي العزيز بعد بس ساكن ببغداد، وأتمنى لهم السعادة، يكونوا بخير.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء. تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار، هي العراق الحر تقرح للأشعار.